الصلاة فجعلتها قبل الصلاة.
نعم، الخروج إلى المصلى بغير منبر يعني أنه لا يخرج بالمنبر إلى المصلى، وكان منبر النبي صلى الله عليه وسلم أعواد من طرف صنعت له فكان يرقى عليه، ولكنه لا يخرج به إلى مصلى العيد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي العيد في المسجد وإنما يصلي خارجا يظهر ويظهر تظهر الشعيرة ويعرف أن هذا يوم العيد. فيقول أبو سعيد رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول ما شيء يبدأ به الصلاة، وهو صريح بأنه ليس بها أذان ولا إقامة. وأما ما ذهب إليه بعض العلماء من قولهم إنه مؤذن لها فالصلاة جامعة قياسا على الكسوف فلا صحة له لوجهين. الوجه الأول أن الكسوف يأتي بغتة في غفلة الناس، فكان من المناسب أن ينادى له الصلاة جامعة. الثاني أن يوم العيد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤذن له، أفغاب عنه أن يقيسه على الكسوف أم ماذا؟ ولهذا كان هذا القياس باطل لأنه مخالف للنص التركي، لأن الرسول تركه، ولأنه لا يصح قياس العيد على الكسوف لأن الكسوف يأتي باطل، فيحتاج إلى أن ينبه الناس عليه. وأيضا ليس فيه إقامة لأن ما ليس له الأذان ليس له إقامة. وقوله فأول ما يبدأ به فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينفرد يعني من الصلاة فيقوم مقابل الناس عليه الصلاة والسلام، وفي هذا دليل على أنه يتوجه إلى الناس لا إلى القبلة، وهذا أحد المواضع الذي يسن فيه ترك استقبال القبلة. دعونا من قضاء الحاجة وما أشبه ذلك، معروف أنه يحرم استقبال القبلة واستدبار البنيان، وفي البنيان يجوز استدباره، لكن هذا إنسان يعرف الناس لا بد أن يتوجه أن يجعل وجهه إليهم، وليس من المعقول أن يقف مستقبل القبلة والناس وراءه ويقول يا أيها الناس اتقوا الله، يخاطب من؟ أسألكم، يخاطب من جدار لأمان، فلا بد أن يستقبله. وفي أيضا أن الناس لا يأتون إلى محل الخطيب، وكنا نعرف قبل أن يوجد المكبر الصوت أنه إذا صعد الإمام المنبر يوم العيد اجتمع الناس حوله، فهل نقول هذا من البدعة لأن ظاهرة الصحابة أنهم لم يفعلوا، أو نقول إن هناك فرقا بين كون الصحابة لا يتجمعون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأن صوته يبلغ ما بلغ، وبين أئمته فإنهم لا يبلغ صوتهم مدى مكان الجماعة، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. الموعظة ذكر الأحكام مقرونة للترغيب أو الترهيب، فلا بد من أن تحرك القلوب لترغيب أو ترهيب. وأما الوصية والأمر فهو الأحكام. ثم قال فإن كان يريد أن يقطع أعضاءهم قطعهم أو يأمر بشيء أمر به يعني من المسائل العامة ثم ينصر. وظاهر الحديث أنه ليس من العيد إلا خطبة واحدة، وهو كذلك العيد ليس له إلا خطبة واحدة. وقد ورد في سنن الناجة أنه خطب مرتين، فإما أن يقال كان يفعل هذا المرة وهذا مرة، أو يؤخذ بالأحاديث التي في الصحيح وأنها خطبة واحدة. ثم ذكر أن الناس بقوا على هذا حتى خرجوا مع مروان وهو أمير مدينة أضحى أو فطر. متى كان أمير المدينة؟ في خلافة من؟ في خلافة معاوية رضي الله عنه، يعني بعد انقضاء زمن الخلفاء الراشدين. فلما أتى المصلى إذا منبر بناه كثير من الصلاة، فإذا مروان يريد أن يلتقيه قبل أن يصلي فجبرت بثوبه فجبلني، وقال جلب وجبل في الأمر معنى واحد، فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له غيرتم الله، لأن هذا موقف مخالفة السنة التي هي كالشعيرة، لا شك أنه منكر وأنه يجب إنكاره، لا سيما وأن أبا سعيد رضي الله عنه رأى من مروان المعاند حيث جبله ولكنه لم يوافق. فلما فقال أبا سعيد، يعني يا أبا سعيد، كتبت منها النداء، يا أبا سعيد قد ذهب ما تعلم، يعني ذهب الوقت الذي تجعل فيه الخطبة بعد الصلاة، وبين وجه ذلك وبين وجه ذلك، قال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. وهذا اجتهاد خاطئ، اجتهاد خاطئ أن يغير الصفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وقال عمر، وقال سعيد أبو سعيد رضي الله عنه، والله نعم، فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم، يعني ما كان عليه الناس من قبل خير مما كان عليه الناس اليوم. فإذا قال قائل لماذا لا يجلس الناس؟ قلنا لا يجلس الناس لأن بعض أمراء بني أمية كانوا يتناولون بعض الخلفاء، والناس لا يريدون هذا، الناس يريدون من يعظهم ويذكرهم ويوجههم. وفي هذا أيضا دليل على مسألة مهمة، وهي أن ما يسمى بالمصالح المرسلة إذا خالفت الشريعة فإنها لا يعمل بها. فهنا من المصلحة أن الناس يسمعون الخطبة لا شك، لكن إذا أدى ذلك إلى أن تغير السنة فإنه ليس لا تقبل. ولهذا نحن نقول دائما وحاضرا المصالح المرسلة ليست دليلا مستقلا خلافا لما جعلها من الأدلة، لأننا نقول إن كان هذه المصلحة قد شهد لها الشرع لذلك فدليلها إيش؟ من الشرع، وإن لم يشهد هذا بذلك فليست مصلحة، لأن ما خالف الشرع فليس بمصلحة. هنا لو قال قائل هذه المصلحة مرسلة، نريد من الناس أن ينتفعوا بالخطبة ويستمعون، قلنا نعم هذه مصلحة مرسلة، لا شك أنه إذا سمع ألف خير مما لو لم يستمع إلا 150، لكن المصالح المرسلة لا تعاد في السنة، الواجب إبقاء الشرع تماما. في سؤال؟ ايش؟ نعم والله ما ادري ايش السبب، يعني اما المدينه فلا ادري ما السبب، لان ما دام ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يصلي خارج المدينه فلا ادري السبب، لا ادري هل ان مثلا جاءت مصلحه مرسله وقالوا الصلاة في مسجد الرسول خير من ألف صلاة فيما سواه، نعم، أو أن المدينة اتسعت وتباعدت وصارت الخروج إلى الصحراء شقة، أو كل أحد ما أبهم السبب أنهم جعلوا فيها. وأما مكة فأمثال من مكة شباء وأودية ليس فيها صحراء يمكن أن يجتمع الناس فيها، فكان الأرفق للناس والأنسب أن يكون في المسجد الحرام، على أني إلى ساعة هذه لا أعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي العيد في مكة خارج مكة، كان العيد إنما شرع في السنة الثانية من الهجرة بعد أن هجر الرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا تأملت حياة النبي صلى الله عليه وسلم وجدت أنه لم يكن يوم عيد في مكة. نعم سليم. كلام ابن ماجه يعني رواية ابن ماجه. كيف ذلك؟ يعني مروان ما خطب الا خطبه واحد. التقديم عذر بالتقديم مخطا لكن يرى انه اصلح لكنه ما خطب الا واحد من فقط. هذه الناجح انه خطب مرتين مرتين بعد الصلاه. نعم يعني أجل مقدم موكول إلى ما يراه الناس المصلحة. نعم ثلاثة إن شاء الله. نعم ثلاثة. نعم
باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن دريد أخبرهم قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله أنه قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. قال وأخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر إنما الخطبة بعد الصلاة. وأخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قالا لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. وعن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعد. فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء صدقة. قلت لعطاء أترى حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء فيذكرهن حين يفرغ؟ قال إن ذلك لحق عليهم وما لهم ألا يفعلوا.
ترجمة باب المشي والركوب إلى العيد بعيد أذان ولا إقامة. ساق الحديث رحمه الله وهو قول سمعت النبي سمعت يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فظاهره أنه خرج غير راكب. والمؤلف رحمه الله البخاري يقول باب المشي والركوب إلى العيد يعني يبين أن هذا وهذا جائز. فالإنسان أن يركب وله أن يمشي ولكن المشي أفضل بلا شك خصوصا في الذهاب إلى العيد. وفي أيضا أنه ليس فيه أذان ولا إقامة في هذا الحديث وأن الخطبة بعد الصلاة وليس قبل الصلاة. وفيه أيضا في ظاهر الحديث أن الخطبة واحدة وليست اثنتين. وفي قوله رحمه الله جابر فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء إشكال، لأنه سبق أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخطب يوم العيد على منبر، فكيف صح أن قال نزل؟ وجهها بعض العلماء على أحد وجهين، قال إن يحتمل المعنيين، المعنى الأول نزل من حجر صغير لا يعد من برنس وقف عليه ثم نزل منه، واحتمال الآخر أنه نزل لأن مقام النساء أو لأن مكان النساء خلف الرجال، فكأن استجبارهم للرجال إلى النساء يعتبر نزولا. والحقيقة أن في إشكال، لأن في الجواب الأول إشكالا إلا إذا صح أنه قد وضع له حجر صغير يخطب عليه. نشوف الفتح. فتح الأول ولا الثاني؟
الأول.
الأول واحد. نشوف الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري: باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة. وخرج أيضا من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء.
نعم، ممكن على الترجمة؟
لا، هذا أول كلامه.
نعم، من إذا أنشوف سمر.
وخرج أيضا من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. وخرج أبو داود من طريق الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، وأبا بكر وعمر أو عثمان. وخرجه ابن ماجة مختصرا. وخرج أبو داود من حديث سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال: سأل رجل ابن عباس: أشهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم الذي عند دار كثير بن الصلف فصلى ثم خطب، ولم يذكر أذانا ولا إقامة، وذكر الحديث. وفي الباب عن ابن عمر خرجه الإمام أحمد والنسائي، وفي إسناده ما قال: خرجه الإمام أحمد من رواية الزهري عن سالم عن أبيه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وهو من رواية عبد الرزاق بن عمر والنعمان بن راشد عن الزهري. وقال أبو حاتم: هو حديث منكر. وخرجه النسائي من رواية الفضل بن عطية عن سالم عن أبيه.
شرح لحديث جابر،
لكن الكلام مرسل يعني، لكن الكلام مرسل ثم ذكر حديث جديد، باب جديد
عجيب.
اي نعم، ما فيه الا هذا.
صفحة كم؟ نعم، هذه
هي
الصفحة
الثانية
الأخير. السلفيين كم؟ 541.
أنا ما عندي القطعة هذه، أنا عندي أبيه. ثم فلما فرغ نزل فيه إشعار بأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على مكان مرتفع لما يقتضيه قوله نزل. وقد تقدم في حال الخروج إلى المصلى أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم في المصلى على الأرض، فلعل الراوي ضمن النزول معنى الانتقال، وزعم عياض أن وعظه للنساء كان في أثناء الخطبة، وأن ذلك كان في أول الإسلام وأنه خاص به صلى الله عليه وسلم. وتعقبه النووي بهذه المصرحة بأن ذلك كان بعد الخطبة، وهو قوله فلما فرغ نزل ثلاث النساء، والخصائص لا تثبت بالاحتمال. هذا ما ذكره الحول.
المهم أن الاحتمالين الذين ذكرناهما هو هما، فبعضهم يقول إنه نزل أي من حجر صغير لا يعد من برد، بعضهم قال نزل لأنه اتجه إلى النساء وهن في مكان منفصل عن الرجال، فيكون فأدى ذلك نزولا، ويكون نزولنا بمعنى فقد. وفي هذا الحديث دليل على جواز التوقع على الغيب عند الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متوكعا على يد بلال، ولكن هذا بشرط أن يكون الغير لا يمانع في هذا. أما لو كان يمشي واحد مع الآخر وضربتك على كتفه بدون إضافة ما أنسي، لكن إذا علمنا أنه يعلم بهذا بل يصر، لا شك أن بلال لما توكع النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه ايش نصور لذلك. وفي ايضا حرص الصحابه على المبادره بامتثال عن النبي صلى الله عليه وسلم. الم تعلموا ان النساء لما حصلن على الصدقه بدات الواحده تاخذ فرصها تلقيه في ثوب بلال، تاخذ خاتم تلقيه في ثوب بلال، وهذا يدل على كمال إيمان الصحابة رضي الله عنهم وكمال امتثالهم في أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا دليل على أن المرأة حرة في مالها لتصدق بما شاء، سواء أذن لها الزوج أم لم يأذن. وفي قوله قلت لعطاء أترى حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء ويذكرهن حين يفرغ، قال إن ذلك لحق عليهم. على من؟ على العين. وما لهم أن يفعلوا؟ ما الذي يمنعهم؟ لا أحد يمنعهم. في عصر الحاضر الآن وبما أن وسائل الإعلام قد تطورت وصار الخطيب يمكن أن يسمع الجميع، لا حاجة إلى أن يأتنس، اللهم إلا أن يخشى أن أحد من النساء يحتاج إلى أسرة، فهنا قد نقول أنه يذهب إليه، لكن هذا لم تجد العزة به عندنا، ولم نعهد أحد من أهل العلم يخص النساء بخطبة حتى لما كانوا لا يخطبون في مكبر الصوت. نعم. هذا ايش؟ نعم، يتعرف العيدين فيها رواية لكنها مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبتدئها في تسع تكبيرات، لكنها مسلم وأخذ بها الفقهاء. وبعض العلماء يقول إنها كغيرها من الخطب تبدأ بالحمد والثناء والتشهد، وعندي أنه لو ابتدى بالتكبير لم يكن هذا بعيدا من صواب، لأن صلاة العيد فيها تكبيرات زائدة وللصلاة، فكأن هذا والله أعلم أن يوم العيد ينبغي فيها أن يكثر من التكبير، فإذا كان يكثر من التكبير حتى في الصلاة فالخطبة من باب أولى. لكن هذا يمكن أن يجاب عنه، فيقال تبدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكثر فيها أثناء الهمين من التكبير. فالعلماء مختلفون في هذا، أكثر العلماء وخصوصا الفقهاء يقولون إنها تبدأ بالتكبير تسع تكبيرات نسقت، والثانية بسبع. نعم انت رأيك
بخاري
أنا مالي إلا أذن من جانب وأذن من جانب، أقول مالي إلا أذن من جانب وأذن من جانب، صحيح هذا؟ طيب إذا تكلم عشر من أين يدخل كلامه؟ الازدحام الأبواب اثنين والداخلون عشر، ولهذا كان السؤال موجه لمن يريد أن يقرأ وهو من؟ خالد وخالد، فعليه أن يجيب.
أجبت شيء
بس ما تعجز الناس إلى الآن، أما غيره فلا حاجة لإجابة. لكن أجبت مختلف الكلام.
لا هو بس كان لك حجاج يكون جواري صوت رفع من صوت
جميل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب العيدين، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العيدين: باب الخطبة بعد العيد. حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس أنه قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكانوا فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو مسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن علي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلن يلقين تلقي المرأة قرصها وثخابها.
هذا على سبق الكلام عليه، لكن فيه فائدة، وهي أنه ما الحكمة في أن خطبة العيدين تكون بعد الصلاة وخطبة الجمعة تكون قبل الصلاة؟ قال العلماء لأن خطبة الجمعة شرط من صحة الجمعة، والشرط لا بد أن يتقدم المشروط، وأما خطبة العيد فليست شرطا وإنما هي سنة للتذكير، ولذلك يجوز للإنسان أن ينصرف من حين الصلاة دون أن يستمع إلى خطبة يوم العيد، لأنها ليست واجبة وإنما هي سنة، فصار تابعة وفي صيام الجمعة مشبوعة لأنها شرط. وفي قولنا عليه الصلاة والسلام في قول ابن عباس: لم يصل قبلها ولا بعدها، أخذ منه كثير من العلماء أنه لا تسن تحية المسجد في مصلى العيد، وعلم ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها. فهل هذا الاستدلال صحيح؟ غير صحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بصلاة العيد عن تحية المسجد، ولم يكن ليأتي أمام الناس ثم يصلي تحية المسجد وهم ينتظرونه. فكان من المناسب أن يبدأ بالصلاة وتغني هذا الصلاة عن تحية المسجد. أما ولا بعدها فنعم، لأنه بعدها سوف يقوم فيخطب الناس. وبناء على ذلك نقول إذا أتيت على المصلين فهل تصلي تحية المسجد أو لا؟ ننظر هل مصلى العيد مسجد أو لا؟ على محمد يومي برأسه أن لا، نقول هو مسجد، هو مسجد. والدليل على أنه مسجد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثبت له أحكام المسجد، حيث أمر الحُيَّر أن يعتزلوا المصلى، ولولا أنه مسجد ما أمرهن أن يعتزلن المصلى. فإذا ثبت أنه مسجد قلنا يذكر في عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا قال قائل إنه يأتي قبل أن تطلع الشمس أي بعد صلاة الفجر، أو يأتي قبل أن تتكع الشمس في دروي فيأتي وقت نهي، فهل يصلي؟ نقول هذا ينبني على هل يجوز أن تفعل النوافل دوافل الأسباب في وقت النهي أو لا. فإن قلنا لا تفعل قلنا له لا تصل، وإن قلنا تفعل وهو القول الراجح قلنا له صل. وعلى هذا فمن أتى إلى مصلى العيد قبل طلوع الشمس أو قبل ارتفاع لقيدهم أو بعد ذلك فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأنه ليس هناك دليل على أنه لا يصلي. لو كان هناك دليل لقلنا على عيوب الرقص، لكن ما في دليل. واضح؟ طيب، لكن هل تنكر على من جلس أو لا؟ هذا ينبني على مسألة مهمة، وهي أن المسائل الاجتهادية التي يسوق فيها الاجتهاد لا ينكر أحد على أحد فيها، لكن يرشد لا بأس. وعليه فمن جاء وجلس مصلى العيد لا ننكر عليه، ومن صلى إيش لا ننكر عليه، لكن أيهما أسعد بالدليل؟ الذي وصل لا شك فيها. وهذه قاعدة ينبغي الإنسان أن يجعلها على باله، أن المسائل الاجتهادية التي ليس فيها نص واضح لا ننكر فيها أحد على أحد. طيب، لو أن إنسانا يرى أن شرب الدخان جائز وأن ترى أنه غير جائز، هل تنكر عليه؟
نعم،
يرى أنه جائز شرب الدخان. لا، ما في نصوص أبدا، ما في نصوص تنص على شرب الدخان، إنما هي مسائل اجتهادية يمكن أن تنقض. لكن لا نحب أن نفقد النقد في هذا إلا إذا كان أصحاب المسجلات ذلك. نعم، لا يصل. الذين أعلموا ولا أجهل أحد آخر يفتي بالصلاة، لكن أنا أفتي بذلك وأقول يصلي ولو كان ذلك قبل أن ترتفع الشمس دون، لأن يكون المسجد من أسباب مشروعية الصلاة، وذوات الأسباب ليس عنها نهي. لكن مع ذلك لا ننكر على من جلس. الآن يدخل هناك يشاهد، يدخل بعد صلاة العصر ولا يصلي في المسجد، لكن إذا علمت أنه عام ما يدري حينئذ تقول يا أخي لا تجلس حتى تصلي ركعتين. أما إذا أنت مطالب علم لكن يخالفك بالرأي فلا تنكر عليه. نعم، نعم، نعم. الحجة فيما قال. طيب وإذا أمر الأكبر أن يعتزل المصلي بس لا تقول شيء إلى الآن ما وصل. إذا قال يعتزل الحين المصلي وش عليه؟ على أنه لا على أنه جعله مسجدا لأننا لا نعلم مصلا يصلي فيه الناس معهم الحائط إلا المساجد. أما كون الصحابة رضي الله عنهم لا يصلون فهذا يحتاج إلى أن تثبت لي أن كل واحد من الصحابة الذي يحضر المسجد لا يصلي. والعبارات المجملة ما تؤمن شيئا. ثم لعلهم يحضرون في وقت النهي ولا يرون أن المباراة أسباب مبيحة للصلاة في وقت النهي. فهذه قضايا عيان. ولو طلب منك أن تثبت نصف الذين يأتون إلى المسجد لا يصلون ما استطعت. والعبارات المجملة هذه ما تؤمن شيئا. نعم ايش اين نعم تمام. هذه ممكن عليه لان دي السنة. فان غيلان الثقفي لما تزوج على 10 نسوة قال له النبي عليه الصلاة والسلام اختار منهم 4. هذا لا يصلح منه. ثم إن بعضهم حتى الإجماع على أنه لا يجوز أكثر من 4. فعندنا سنة وإجماع. إحنا قلنا المسائل الاجتهادية التي النصوص فيها قابل لهذا وهذا. أما شيء بين فإنه لا يقبل وينكر على صحيح. نعم. لكن ظاهر الآية ليس كذلك لأن المرجع اللغة العربية واللغة العربية تقيم مثنى وثلاثة ورباع يعني خذوا اثنتين اثنتين خذوا ثلاثا ثلاثا خذوا أربعا أربعا. ولا يمكن لأصح الكلام أن يريد خذوا تسعا ثم يقول مثنى وثلاثة ورباع. يعني لو أن أحدا من الناس أراد أن يقول اشتري تسعة شيء فقال اشتري مثنى وثلاثة ورباع هل يعتبر هذا عيا أو فصاحة؟ عيا لا شك. ليش مثنى وثلاثة ورباع؟ فاللغة العربية بقطع النظر عن قومها لغة القرآن تمنع التعبير عن التسع بمثلها. فظهر القرآن لا شك أن يخالف هذا الرأي. لكن من شبه عليهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم خلف وراءه 9 نسوة ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام في مسائل النكاح له خصائص معلومة لا يشارك بها أحد. نعم
بارك الله فيكم. كما ذكر الأخ لأن كل مسألة يمكن أن يكون للمخالف فيها دليل
نعم.
ويمكن أن يكون له فيها وجهة نظر
نعم.
فيعني ما هو الضابط الدقيق الذي يستطيع به طالب العلم أن يذم هذه المسائل؟
نعم.
المسائل التي نستطيع أن نسميها مسائل اجتهادية يسفر فيها
المسائل الاجتهاد مثلا ما خالف النص هذا لا اجتهاد فيه. اللي خالف النص ما في اجتهاد. اللي خالف اجماع الصحابة ما في اجتهاد لأن اجماعهم حجة. إذا كان هناك احتمال مقارب يعني احتمال يكون احتمالين متساويين أو متقاربين هذا نعم ما ننفع. لكن إذا كان احتمال ضعيف 1 من 100 أو 10 من 100 هذا غير مقبول. ثلاثة هذه مثلة.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء بن عازب أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة بن نيار: يا رسول الله، ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة. فقال: اجعله مكانه، ولن توفي أو تذبي عن أحد بعدك.
هذا سبق الكلام على كثير من أحكامه، وبالأخص على قوله لن تجزي عن أحد بعدك. هل مراد أن تجزي عن أحد بعدك زمنا فيكون هذا الحكم خاصا بالرجل بعينه، أو لن تجزي عن أحد بعدك حالا؟ أكثر العلماء على الأول، وأن هذه الجذعة أو العناق لا تجزي، لا يعني لا تجزي التقي بها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الطعام. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: المراد لا تجزي عن أحد بعدك حالا، يعني أن من حصل له مثل حاله فإنها تجزئه العناق ولا بأس. وما قاله الشيخ رحمه الله هو الحق، لأن الشريعة الإسلامية لا يمكن أن تشرع لشخص بعينه لأنه فلان، لأنه مثل أبو بردة بن نيار، لا يمكن. الشرع معلق بالأوصاف، وهذه هي القاعدة الشرعية، أن الشرع معلق بالأوصاف والمعاني، لا يمكن أن يكون خاصا بشخص. عرفتم؟ طيب، يأتي الإنسان يقول تنتقض قاعدة هذه بالخصائص الكثيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما جواب؟ الجواب أنه خص بذلك لأنه نبي رسول، وهذا الوصف بعد الرسول لا يمكن أن يكون. واضح؟ فحينئذ لا ينتقل عليه في هذا. لو قال قائل: ينتقل عليكم بقصة سالم مولى أبي حليفة، فإنكم لا تقولون بتأثير إرضاء الكبير، وتقولون إن هذا خاص بسالم، فتجعلونه خصوصية عين لا خصوصية وصف. واضح؟ نقول: نعم، إن قلنا ذلك فلنا دليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رضاع إلا ما أنشأ العرض وكان قبل الفطار، أي لا رضاع مؤكد. هذا واحد. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء، يعني احفظوه. فقالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. ولو كان رضاع الكبير مؤثرا فقال: الحمو ايش؟ يرضى حتى نسل من البلاء، ولم يقل احذر الحمو كما تحذر الموت. فنقول: عندنا دليل. هل اننا نقول بمنع ان يكون خاصا بسائر بعينه، بل هو خاص به بوصف، لان سالما كان قد تبناه أبو حذيفة، فهو عنده بمنزلة الابن، يدخل على امرأته ويتبسط في ناره وفي بيته، فأنه ابن له، فيصعب جدا أن يقال بعد ذلك: نمنعك من البيت، نمنعك من البيت. فلهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المشقة قال: أرضي تحرمي عليه، أرضعيه تحرمي عليه. فنقول: إذا وجد حال كحال سالم ثبت حكم سالم له، وحال كحال سالم مستحيل. لماذا؟ لأن التبني ملغي في الإسلام، وأبطئ. وعلى هذا فتكون القاعدة التي أسسها شيخ الإسلام وهي الحق، لأنه لا يمكن أن يخصص أحد بحكم شرعي لعينه تكون غير منقوضة، تكون مضطردة ليس فيها نقض. فعلى هذا نقول في قصة أبي بردة، نقول إذا وجد إنسان مثله ضحى بأضحيته قبل الصلاه جاهلا، ثم لم يكن عنده إلا شيء صغير لا يضحي، نقول ضحي به، ضحي به ولا حرج، لأن حاله كحال من؟ كحال أبي بردة رضي الله عنه. واللفظ محتمل لأن يكون المعنى بعد حالك. والقاعدة العريضة العظيمة أنه لا أحد يخص بعينه في حكم شرعي تمنع أن يكون هذا خاصا به بعينه. نعم. هذا صحيح من قصره.